دونه يستحيل أن يكون محيطا بما هو فوقه، يستحيل إحاطة المتناهي بما هو فوق اللا متناهي. الله تبارك وتعالى ليس فقط متناهي، تجد هذا التعبير عند بعضهم أن الله متناهي، الله فوق اللا، أن الله لا متناهي، الله تبارك وتعالى فوق اللا متناهي. فنسلم أن هناك في بعض الممكنات ما هو وجود لا متناهي، الله تبارك وتعالى فوق الوجود الذي لا يكون متناهيا. فما كان متناهي وما كان محاطا يستحيل أن يكون محيطا بما هو في وجوده فوق اللا متناهي. إذا مقتضى أنه يستحيل التعرف على كنه الواجب تبارك وتعالى، فما هو الطريق إلى معرفته؟ انصاف، والحق يقال أنه لولا جواب علي صلوات الله وسلامه عليه لبقي هذا السؤال في موقع تردد وحير بين مفكرين وعلماء، لسد باب المعرفة نحو معرفة الله تبارك وتعالى، إذ أنه يستحيل التعرف على ذات الله تبارك وتعالى، فلا سبيل إذن للإنسان أن يعرف الله تبارك وتعالى. ولكن أمير المؤمنين استطاع أن يجمع بين مفردتين، المفردة الأولى لم يطلع العقول على تحديد وحقيقة صفته في نفس الوقت ولم يحجبها عن واجب معرفته. إذن القول باستحالة التعرف على كنه الواجب تبارك وتعالى لا يلزم منه التعطيل وسرد باب المعرفة. باب المعرفة ممكن في نفس الوقت الذي نلتزم بأنه يستحيل التعرف على كنه وحقيقة ذات الواجب تبارك وتعالى. لهذا جاء في الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه يقول: لو كان ذلك، يعني لو استحالت المعرفة كما تقول، لكان التوحيد عنا مرتفعا، لا مجال لمعرفة توحيد الله تبارك وتعالى، لأن الطريق إنما يكون من خلال أسمائه وصفاته. فلهذا الإمام عندما يسأل فكيف السبيل إلى التوحيد، إذا الإمام يقول كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معاني فهو مصنوع مثلكم مردود إليكم، إذا كيف السبيل إلى التوحيد؟ فيجيب الإمام: باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود. ورد عن السجار صلوات الله وسلامه عليه أنه يقال: إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله قل هو الله أحد. متعمقون إشارة إلى أنه طلب معرفة الله تبارك وتعالى يكون ممكنا، ولكن متعلق المعرفة على حد تعبيرهم ليست الذات، إنما متعلق المعرفة من خلال الأسماء والصفات. إذا اتضح هذا التمهيد نشرع في بيان الاتجاهات المطروحة في حقيقة الصفات. وهنا أيضا أقدم مقدمة مهمة نستفيد منها كثيرا في دفع مجموعة من الإشكالات التي ترتبط بالصفات. هذه المقدمة ترتبط بالمفهوم والمصداق، وهي مقدمة منطقية فلسفية. تقدم أن هناك علاقة بين المفهوم والمصداق، هذه العلاقة تتمظهر في مظهرين تتجلى في بعدين. البعد الأول هو البعد المرآتي، وعلى حد تعبير المناطق البعد الحكائي، الحكاية. والبعد الثاني هو البعد العيني. بيان ذلك: لا إشكال أن المفهوم يكون مرآة إلى مصادقه، حكاية المفهوم عن المصداق. كل مفهوم فيكون حاكيا عن مصادقه. فالعلاقة بين المفهوم والمصداق أن يكون المفهوم حاكيا عن المصداق. فحيوان الناطق يحكي عن المصادق زيد وبكر. البعد الثاني أن المفهوم هو عين المصداق، والفرق بين المفهوم والمصداق يرجع إلى المرتبة الوجودية، وهذه المقدمة شرحناها نحن في المرحلة الأولى. مفهوم زيد الذي في الخارج معناه هو معنى زيد الذي في الخارج. الإنسان الذي في الخارج هو حيوان ناطق، والإنسان الذي في الذهن أيضا هو حيوان ناطق، وهذا معنى التطابق الذي عبرنا عنه، التطابق المانوي، التطابق العلمي. لو لم نقل بالتطابق لما كان هذا حاكم عن هذا، لما كان ما في الذهن حاكم عن ما في الخارج. إذن لازم حكاية ما في الذهن عما في الخارج أن يكون ما في الذهن مطابقا لما في الخارج، إذ لو كان مباينا المباين لا يحكي عن مباين، المباين لا يحكي عن مباين. نعم الفرق بينهما في المرتبة الوجودية، أن ذاك وجود خارجي وهذا وجود ذهني، والمرتبة الوجودية بمعنى ترتب الأثر وعدم ترتب ذلك الأثر. الأثر الوجودي، الأثر التكويني المترتب على وجود الإنسان في الخارج ليس مترتبا على وجود الإنسان بما هو وجود في الذهن. فالنار في الخارج تحرق، النار في الذهن لا تحرق، وإن كانت حقيقة واحدة. بناء على ذلك متى يكون المفهوم حاكيا عن تمام حقيقة مصداقه؟ أنتم تقولون المفهوم حاكي عن المصداق، متى يكون المفهوم حاكيا عن تمام وواقعية وحقيقة مصداقه؟ الجواب إذا وقفنا على واقعية المصداق، إذا أدركنا حقيقة المصداق وواقع المصداق حينئذ يكون المفهوم حاكيا عن تمام حقيقته. سؤال آخر، ومتى ندرك حقيقة وواقع المصداق؟ إذا أدرك بالعلم الحضوري، لأن العلم الحضوري هو إدراك واقع الشيء. أما إذا أدرك المصداق بالعلم الحصولي لا يمكن أن يكون المفهوم حاكيا عن واقع المصداق، وهذا واضح حتى وجدانا. لاحظ معي، الإنسان إذا أراد أن يعبر عن حبه يكتب، يستعين بألفاظ وصور خيالية إلى آخره، في آخر الورقة ماذا يكتب؟ يقول واللسان عاجز عن وصفي وحقيقة عشقي وحبي. لماذا بين الرسالة بهذه الكلمتين، بكلمة العجز، بحيث أنه لم يكشف عن الحب إلا عن طريق المفاهيم، يعني العلم الحصولي. أما إذا وقف على حقيقة حبه بالعلم الحضوري هنا استطاع أن يكشف عنه، ولكن هو عندما يريد أن يوصل هذا الحب إلى الآخرين لا سبيل له إلا عن طريق العلم الحصولي. من هنا نفهم لماذا تكون عقولنا عاجزة عن إدراك حقيقة الصفات الإلهية، باعتبار أن السبيل إلى معرفة الصفات الإلهية من خلال المفاهيم العقلية، والمفهوم العقلي يستعين بالصور، والصور لا تحكي عن حقائق الأشياء. نعم تقرب لها نحو حكاية، لكن ليست حكاية واقعية، لأن الحكاية الواقعية إنما تكون عن طريق العلم الحضوري، والمفاهيم هو من سلخ العلم الحصولي. هذا هو السر في عدم قدرة العقل، في عجز العقل عن إدراك حقيقة الصفة الإلهية. ولهذا النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام ليس فقط كان عاجزا عن إدراك الذات الإلهية، بل عاجز عن إدراك حقيقة الصفة الإلهية، حقيقة الفعل الإلهي. ولهذا طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى. نبي الله إبراهيم يؤمن بصفة الإحياء كصفة، ولكن لم يقف على حقيقة هذا الفعل، حقيقة الإحياء. ربي أريني كيف تحيي الموتى، يعني أريد أن أرى حقيقة الإحياء. وأما الإحياء بما هو مفهوم جمالي يتصف به الواجب تبارك وتعالى، فمن المستحيل أن يكون إبراهيم منكرا لذلك، وإنما كان متعلق الطلب هو أن يريه الله تبارك وتعالى كيفية الإحياء، كيفية الفعل والإيجاد الإلهي كان مجهولا عند نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام. إذا نحن عندما نبحث حول الصفات سوف نبحث عن طريق الصور والمفاهيم العقلية. وهنا نريد أن نقول لا بد أن نلجأ إلى نظرية اسمها نظرية تجريد الصفة، تجريد المفهوم، تقشير المفهوم عن كل ما يعد نقصا بالنسبة إلى الواجب تعالى عن ذلك. والعقل له هذه القدرة، العقل من مهاراته أنه يمتلك مهارة التجريد والإلغاء والتقشير. بمعنى إذا كان العقل يرى أن العلم في الممكن بمعنى العلم عن طريق الصورة، فللعقل أن يقول أن علم الواجب تبارك وتعالى هو علم لكن منزه عن الصورة. إذا كان السمع بالنسبة إلى الممكنات يتوقف على الآلة الجارحة الحاسة، حاسة السمع، فيمكن أن يثبت أن الله سميع من دون هذه الجارحة. إذا نحن عندما نريد أن نثبت صفة لله تبارك وتعالى يجب أن ننزه ذلك المعنى عن كل ما يشوب من نقص أو خلل، والعقل قادر على أن يقوم بهذه المهمة. بقية الكلام في الكلام في هذه المحاور الستة يأتي الحديث عليها لاحقا، والحمد لله رب العالمين.